بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وأرسل إلينا أشرف رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة يا شيخ.
تفضلي. تفضل.
السؤال الأول، كنت سألتكم عند العازب اللي يموت ويخلي موراه الوالدة وخوت ذكور، فوجبتوني. الآن راني نسأل عن العازب اللي يموت ويخلي أب وأم وإخوة ذكور.
طيب.
سؤال ثاني، وحدة تسأل، جارتي تسأل، خوها مات قدام قبل والديه، قبل الأب وقبل الأم، وعندهم خمس بنات وولد واحد، صح مات قبل والديه. هل ولاد الراجل هذا، الولد هذا اللي مات قدام والديه، هل يورثوا؟
طيب.
سؤال ثالث يا ربك يا شيخ، يقولوا ربي معنا، يقولوا ربي معنا، وانا نقول ربي دائما معنا ويشوفنا ودائما معنا، هل نطلبه يكون يا ربي يكون معنا؟
ان شاء الله.
والاخير، انا كنت نقول في سوره الفاتحه، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل هذه تبطل الصلاه؟ الرحمن الرحيم.
طيب يا أمة الله،
شكرا يا شيخ، يعطيك الصحة.
أهلا وسهلا. تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت في السوق وكانت الصلاة، وكنت في المصلة النساء وما كانت معي، انفردت من الإمام، صليت لحالي، هل يجوز؟
طيب.
أما أصلي مع الإمام.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أكرمك الله، يعني في بلدنا نضطر يعني لكلاب حراسة، ولازم تكون متواجدة داخل المنزل لأنه في خطورة، مرات بكون نصلي يعني ما في سترة والكلاب بتجي مرة، هل بتأثر تقطع الصلاة؟ مرات بتكون جالسة الكلاب أمامنا ونحن نصلي، يعني هل بتأثر على الصلاة؟
طيب.
ويا شيخ، أنا عايشة مع أخوان زوجي بأزواجهم، ويعني بجلس زوجي معاهم مع أزواجهم وكلهم بجلس سوا، وأنا أنكرت على زوجي لأنه ما أستطيع أنكر عليهم، لأنه هم بيقولوا هم يعني جارين الجامعات وكذا، ما أنا ما متعلمة وما بسمع نصيحتي، وأنا نصحت زوجي وزوجي ما قبل يعني النصيحة، بجلس معاهم. أنا قلت له ما يجوز تجلس مع الأزواج أخوانك وهين كاشفات، يعني ما بلبس، وانا لابسه بجلس معاهم، هل علي ذنب؟ انا
طيب.
بكون لابسه حجابي كامل.
طيب.
هم متساهلين يعني شديد وما بيسمع النصيحه، مره انصحت واحده فيهم يعني زعلت مني وقفت من
طيب
يا شيخ، يجوز نقرا سوره الاخلاص يعني في النافله يا شيخ، نكررها؟
ايش سوره الاخلاص؟
أيوة، أكررها في النافل، هل يجوز؟
طيب.
ويا شيخ، أنا والدي متوفي عنده 7 شهور، يعني أحيانا ببكي بس بيكون دموعي، يعني أخش غرفته أتذكر يعني مواقف، يعني دموعي تمشي، هل علي ذنب فيها؟ أنا قبلانة ورضيانة، بس مرات يعني أحيانا بحس يعني لما تخش غرفته كده يعني دموعي من دون أشعر، يعني هل علي ذنب فيها؟ ودائما بدعي له ورضيانة وقبلانة بقدر الله.
طيب.
يعني غصبا عني.
إن شاء الله تسمعين الجواب. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخ، السؤال الأول، إذا أنا دخلت في الصلاة وكنت ناوي صلاة الوتر وكنت ناوي أصلي 5 ركعات متواصلة، بعدين غيرت النية 3 ركعات يجوز وأنا في الصلاة يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، الدعاء اللي بين السجدين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، هل لازم أقوله بالترتيب مثل ما ورد في الحديث أو عادي يعني؟
بين السجدتين؟
أيوة.
طيب.
والثالث يا شيخ، إذا بقرأ آية الكرسي أو آخر آيتين من البقرة، هل أستعيد أم أقول بسملة؟
آية الكرسي
أو آخر آيتين من البقرة
في الصلاة يعني؟
في الصلاة وخارج الصلاة.
طيب،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب، الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تقول بالنسبة للشخص العازب إذا مات وترك أما وأبا وإخوة فقط، تقول من الذي يرث؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا مات وترك أما وأبا وإخوة فإن التركة تنحصر في الوالدين، تنحصر في الوالدين، فإن الوالد يحجب الإخوة، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، الوالد يحجب الإخوة فلا يرثون مع وجود الوالد، فتكون التركة بين الأم وبين الأب. أما الله تقول جارتي تسأل أخوها مات قبل والديه وعند 5 بنات وولد، تقول هل يرثون؟ أختي أما الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الولد الذي مات قبل والديه، إن كان كان الأب لم يترك إلا هذا الولد الذي مات قبلهما، فإن الأولاد هؤلاء يرثون، الأولاد هؤلاء يرثون من جدهم الذي مات، أولاد الابن، أولاد الابن يرثون من جدهم إذا مات. أما إذا كان هناك أعمام لهم وهم إخوة لأبيهم، هؤلاء يحجبون أولاد الابن، يحجبون أولاد الابن، فإذا وجد أعمام لهم وهم إخوة لأبيهم فإن هؤلاء يحجبون أولاد الابن. يبقى الكلام على قضية الوصية، هل هي وصية جائزة أو وصية واجبة؟ قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم وهو مذهب السلف والخلف على أن الوصية لأولاد الابن جائزة وليست واجبة، جائزة وليست واجبة. والقول الثاني قالوا بأن أولاد الابن الوصية لهم واجبة وتكون بحدود الثلث، وهذا مذهب قال به جمع من السلف. فينظر أخت الفاضلة إلى المعتمد عندكم في الجزائر، فإذا كانت المحكمة الشرعية تأخذ بهذا القول وهو أن الوصية لأولاد الابن واجبة ولكن بحدود الثلث، ما يأخذون نصيب أبيهم فيما لو إذا كان حيا، لا، وإنما في حدود الثلث، إذا كان الوصية، إذا كان المحكمة عندكم تحكم بهذا وتعتمد هذا، يعني ينظر إلى المعتمد في بلدكم. أمة الله من الجزائر تسأل، تقول نسمع بعض الناس يقولون ربنا معنا، تقول يعني هل يجوز لنا أن نقول مثلا يا رب كن معنا أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق السماوات، ولذلك جاءت 7 آيات في القرآن تشير إلى أن الله تعالى على العرش استوى، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، 7 آيات في القرآن تشير إلى أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى وليس معهم بذاته، ولا يجوز اعتقاد أن الله تعالى مع الخلق بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المسألة الثانية أن معية الله عز وجل نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة فالله جل وعلا مع خلقه، مع جميع خلقه، بعلمه وبسمعه وببصره
وبقوته سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، ولذلك ما من ذرة ولا هباء في هذا الكون إلا والله يعلمه. ولذلك الله عز وجل مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ولما ننظر إلى آيات المعية التي وردت في القرآن نجد بأن إما أن تبتدئ بعلم أو تختتم بعلم. أبدا تأملي هذا، تبدأ بعلم وتختتم بعلم، هذه المعية العامة وهي معية العلم والسمع والبصر، والمعية الخاصة معية النصر والتأييد، فهي معية عامة ومعية خاصة خص الله تعالى بها أنبياءه وبعض أوليائه. ولذلك يقول جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنني معكما، هذه معية خاصة، معية نصر وتأييد. قال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، معية نصر وتأييد، ها معية نصر وتأييد، هذه تسمى المعية الخاصة. المسألة الأخرى يحرم اعتقاد بأن الله تعالى يحل في مخلوقاته، وهذه من أخبث العقائد ومن أفسدها، فالله جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه فوق سماواته سبحانه وتعالى وهو معهم لا تخفى عليه خافية. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، نعم يجوز أن يقول الإنسان يا رب كن معي، والمقصود كن معي نصرا وتأييدا وكن معي ظهيرا، يجوز يا رب كن معنا، الله معنا أصلا، معنا المعية العامة، لكن يسأل العبد ربه جل وعلا المعية الخاصة معية النصر والتأييد، نعم هذا جائز ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تقول أنا عفوا كنت أقرأ في سورة الفاتحة أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقول ما حكم صلاتي هل باطلة؟ أختي أمة الله صلاتك صحيحة، لكنك لحنت لحنا خفيا لا تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأن المعنى لا يتغير، فأنت ضممت ما حقه الخفض، ولذلك صلاتك صحيحة ولله الحمد، والحمد لله اللي فتح الله عليك وبصرك وعلمك أصبحت تعرفين كيف تقرأين سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأما قراءتك السابقة الرحمن الرحيم فهذه لا تبطل الصلاة، وهذا يسميه العلماء اللحن الخفي الذي تكره فيه الصلاة لكن لا تبطل. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول كنت في السوق في مصلى النساء تقول وانفردت عن الإمام وصليت لوحدي ما حكم صلاتي؟ أم علي بارك الله فيك، الأصل في المسلم والمسلمة إذا دخل المسجد أو المصلى أن يلتزموا أحكام أن يلتزموا الائتمام بإمام المسجد أو بإمام المصلى، هذا هو الأصل. فما دام أنك دخلت المصلى وبقي عن الإقامة شيء قليل تنتظرين لتصلي مع الإمام، تصلي مع الإمام. الأمر الثاني ما دام أنك فعلت هذا فصلاتك صحيحة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الجماعة لا تجب عليك، أن الجماعة لا تجب عليك خاصة وأنك كنت في مصلى في مصلى. الأمر الثاني بالنسبة لي نيتك في الدخول هو البحث عن مكان تصلين فيه طاهر، مكان طاهر تصلين فيه، فصليت وخرجت لا شيء عليك، لكن مستقبلا تحرصين على أنك تصلي معه أن لا تخالفي الإمام. أم علي من السعودية تقول في بلدنا الأصلي نحتاج إلى كلاب الحراسة وندخلها في البيت، لكن أحيانا لما نصلي يعني تكون أمامنا، هل تقطع الصلاة أم لا؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لاقتناء الكلاب الأصل فيه المنع، واستثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلب الحراسة وكلب الزرع وكلب الماشية، فهذه الكلاب الثلاثة مستثنى، وذلك للمصالح الراجحة، للمصالح الراجحة وفيها دفع مفاسد كبرى، ولذلك استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الأصل أن الإنسان لا يقتني الكلب في البيت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان أو قيراطين، فهذا يدل على المنع أصلا ابتداء من اقتناء الكلاب إلا لهذه الأشياء الثلاثة. الأمر الآخر أخت الفاضلة، الآن في وقتنا وزماننا تقوم بعض الأشياء مقام الكلب وزيادة، كلب الحراسة بل أفضل، وهي الكاميرات. الكاميرات تقوم مقام الكلب وكلب الحراسة وزيادة، فهي أكثر أمان وأكثر وضوح، وتكشف يعني الأشياء اللي ممكن يخاف منها الإنسان في وقت مبكر، وتسجل هذه الأشياء. والكلب ربما يخدع، ربما يسمم ويقتل، ربما يعني يغفل، أشياء كثيرة من هذا القبيل. المسألة الأخرى أن العلماء لما تكلموا على كلب الحراسة ما قالوا بأن يدخل داخل البيت، لما يكون عند السور، الحراسة تكون عند الباب، ما تكون في الغرف، ما تكون في الصالة. هذا كلام يعني واضح بأن بعض الناس يحاول أن يتعلل ويتعذر ويريد يدخل الكلاب، لكن يدور يعني ما يبحث عما يسوغ له مثل هذا الأمر. لذلك الكلب الحراسة عند الباب، وش يجيبه داخل البيت؟ وش اللي دخله في الغرف؟ وش يدخله عند صالة الطعام وعند عند محل الصلاة؟ فتنبهوا لهذا يا أختي الفاضلة. عموما الآن الجواب على سؤالك فيما يتعلق بموضوع الصلاة، الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا الكلب الأسود وليس الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، ولذلك يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي وبين محل سجوده. واضح؟ إذا مر بين يديه وبين محل سجوده، ولذلك الكلب الأسود هو الذي يقطع. أما بقية الكلاب التي تحمل ألوان أخرى فلا تقطع الصلاة، والمقصود بالقطع الذي يكون مروره بين يدي المصلي وبين محل السجود، اللي هي ثلاثة أذرع من قدميه إلى محل السجود. أم علي بارك الله فيها تقول: أنا عايشة مع إخوان زوجي في بيت واحد ويجتمعون، وزوجات إخوان زوجي يكشفنا، وتقول: أنا أنكر عليهن ذلك، وأنكرت على واحدة وما رضيت، وأنصح زوجي وأقول له ما يصلح مثل هذا الأمر، وهم يقولون نحن متعلمين وأنت جاهلة أو شيء من هذا القبيل. تقول: ما العمل؟ أختي أم علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحكم على الأشخاص من حيث الشهادة والعلم، هذا ميزان غير صحيح وغير سليم، بدليل أن هذا الأخ لزوجك قد يحمل شهادة عليا لكنه جاهل في دين الله وفي شرع الله، وأنت قد لا تكونين تحملين شهادات لكنك أفهم منه في دين الله وفي شرع الله عز وجل، ولذلك هذا ميزان باطل. فلا يجوز الإنسان أن يحتج على الآخرين بكونه يحمل شهادة مثلا معينة في فن من الفنون أو علم من العلوم التطبيقية مثلا، لا يجوز الإنسان حتى لو كان علم شرعي، ما يجوز أن يتعالى على الناس ويتفاخر على الناس ويقول يرى بأن الحق معه كونه يحمل شهادة شرعية مثلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجوز للإخوة أن يجتمعوا في مكان واحد مع وجود زوجاتهم إذا كنا محتشمات محتجبات مثلا، هذا جائز، نص العلماء على جوازه ما دام أنه يحقق الألفة والصلة وشيء من هذا القبيل، والحديث حديث رسمي وجاد وليس فيه ابتذال وليس فيه شيء مما يعني ربما يفتح أبواب الشر على القلوب الأخرى، وإنما فقط يجلس النساء مع كل امرأة مع زوجها باحتشام باحتجاب بحجاب مثلا، وجلسة قليلة ثم ينصرفنا، ما في حرج. أما إذا كان الجلوس لا لأجل الضحك والمزاح والقهقهة والمداعبة وذكر الكلام يعني الذي لا ينبغي أن يكون إلا بين الزوجين، وكذلك كشف الكشف على الآخرين بإظهار أجزاء من البدن أو إظهار الشعر أو يعني إظهار شيء مما لا يجوز المرأة أن تظهره إلا لزوجها، هذا لا يجوز، لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، بمعنى أن الحمو قد يتساهل الناس في التعامل معه، يعني سواء ابتداء أو حتى مخالطة، انفرادا أو مخالطة، فالناس ما ينكرون فلان دخل بيت أخوه مثلا، دخل بيت أخيه، ما ينكرون هذا أخوه، فلكن هل يجوز له أن يدخل على زوجة أخيه منفردا؟ الجواب لا. كذلك في الاختلاط والاجتماع مثلا الحمو الموت، يعني بعض النساء تتساهل مع الحمو حتى مع وجود زوجها ومع كذا بالمزاح وبكذا، وقد هذا يحرك يعني الساكن وربما والعياذ بالله فتح بابا من أبواب الشر. فعلى زوجك أن يتقي الله عز وجل وأن يستمع إلى كلامك، لأنك ما قلت منكر من القول ولم تأمريه بمعصية، إنما أمرتيه بطاعة وذكرتيه بالله عز وجل. فالنساء اجتمعن لوحدهن والرجال لوحدهم، ما دام أن هناك من أزواج الإخوة من لا تحتجب مثلا وتظهر شيء من بدنها، أو أنها يعني تستغل الجلسة بالقهقه أو بالمزاح والكلام الذي ما ينبغي أن يقال عند وجود يعني من لا يحل لها، ينبغي التنبه لهذا. أم علي تقول هل يجوز لي أن أكرر سورة الإخلاص في النافلة؟ أم علي بارك الله فيك، نص الفقهاء على جواز تكرار السورة الواحدة بعد الفاتحة، نصوا على جوازها من حيث الأصل، لكن أن تتخذ سنة دائمة لا، لأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر السورة الواحدة بعد الفاتحة في كل صلاة، وإنما ورد عنه أنه جمع بين جمع بين سورتين، فقالوا من حيث الأصل يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام الليل قرأ بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء، فقالوا جمع أكثر من سورة، فجمع أكثر من سورة يدل على أنه يجوز من حيث الأصل تكرار السورة، لكن ما تتخذ هدي وسنة. بارك الله فيك. أم علي تقول أنا والدي توفي من 7 أشهر، أدخل أحيانا غرفة الوالد وأبكي، تقول أنا مؤمنة بالقدر وكذا، لكن هل علي شيء؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. وبالنسبة لموضوع يعني تذكرك الوالد وبكائك، لا شيء عليك في ذلك، ما دام أنه بكاء باعتدال، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن عموما يعني ينبغي لك أن تشتغلي بما فيه نفع للوالد، يعني من حيث الصدقة والدعاء والاستغفار وأداء الحقوق التي عليه مثلا التي خلفها كحقوق الله عز وجل أو حقوق المخلوقين، تتلمسين مثلا لعل الوالد حج، إذا قلتي لي حج نعم الحمد لله، قلتي ما حج حجوا عن الوالد واعتمروا عنه، الوالد أدى الزكاة اللي حال عليه الحول، هل عند الوالد مال حال عليه الحول وما أدى الزكاة بسبب المرض طلعوا زكاته من الترك، تقول لا مات قبل حولان الحول ما عليه شيء. الوالد عليه ديون، عنده أمانات، عنده ودائع، هذه كلها حقوق، يجب من حق الوالد عليكم أن تبرئوا ذمته من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. إذا كان عليه صيام مثلا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، في كل صوم واجب، تركه الميت وكان قادرا على الصيام، يعني ما اتصل المرض بالموت وإنما وجد فرصة بعدين قال أنا أصوم فيما بعد واخترمته المنية وأتاه الأجل، فتصومون عنه الأيام اللي تركها من الصوم الواجب، صوم رمضان أو عليه كفارة أو نذر. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تقول إذا دخلت في الصلاة في صلاة الوتر وكنت ناوية أصلي 5 ركعات سردا ثم غيرت النية إلى 3 ركعات، ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سرد 5 ركعات، كما أنه سرد 3 ركعات وسرد 7 ركعات وسرد 9 ركعات، لكنه جلس في الثامنة، جلس في الثامنة. بالنسبة لك إذا قمت للوتر ونويت ركعات سردا ثم اقتصرت على ثلاثة لا شيء عليك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. لا شيء عليك، لأن الوتر هنا صلاة واحدة، الوتر هنا صلاة واحدة، فدخلت أنت في صلاة واحدة فقصرتيها على أقل ما تسرد فيه الركعات يظهر، والله تعالى أعلم، أنه لا حرج في ذلك ولا شيء عليك. فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أبو صالح.
الله يرحبك إن شاء الله.
مرحبا.
سألي الأول الله يحفظك.
أي.
ما هو الحكم الذي يقرأ القرآن وهو قاعد على كرسي، ولما تجي آية السجدة يعني يسجد وهو فوق الكرسي، لكنه يصلي الفروض، يعني يصليها وهو يسجد يعني في الأرض.
طيب.
أفل هو واجب يعني ينزل كما السجدة كما يصلي الفرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك.
إيه؟
أنا أشوف أحد المصلين الله يحفظهم عندنا، يعني لما نقرأ في التشهد الأوسط يطول السجدة والإمام يرفع وأخونا ساجد حتى يقرب الإمام بيقوم يعني في التشهد الأوسط ثم يقوم يعني المصلي الله يهداه.
إن شاء الله أبو صالح.
نعم هو الحكم في ذلك الله يحفظك.
إن شاء الله أبو صالح.
السلام
عليكم. مرحبا مرحبا. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا ابو عبد الله.
الله يسلمك يا رب. دكتور سؤال، هل يجوز لي ان اطلب زكاه؟
هل يجوز ها؟
هل يجوز لي ان اطلب زكاه مال؟
تطلب الزكاه؟
انا قادر اني اشتغل لكن الحين ما بقدر. كيف شيخ؟
اي
أنا قادر أشتغل لكن الحين أنا ماني أقدر أشتغل لأنه يعني شلون بدي أقول لك، علي التزامات، يعني علي دفع إيجار بيت للبلدية طبعا بسبب إني كنت لسبب ما.
نعم.
طبعا ما هو تقصير ولا شيء، لكن الحمد لله رب العالمين على كل حال أنا أشكر بس لوحدة الله. فالحين أنا قاعد بدون شغل لفترة طويلة الحمد لله رب العالمين.
طيب واضح ابو عبد الله، ابشر ابو عبد الله.
واضح. ناخذ زكاه.
واضح.
هل السؤال هذا حرام؟ انا
واضح. عندك سؤال اخر؟
اذا كان بيقدر اني اطلب زكاه انا اشهدك الله انت تعيني
ان شاء الله ابو عبد الله. الله يحييك.
تعبان كثير انما اشكو بس لوحدنا الله، يعني ومعي اطفال والحمد لله.
اعانك الله وسدد عنك يا رب.
الحمد لله.
الله يحييك. امت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ دروك سألتكم والآن بغيت نصحح السؤال تاعي. إيه دروك سألتكم؟
أيوة.
عن الشخص اللي مات قبل والديه، خلى أولاد وخلى أخوات خمسة أخوات وولاد، هما هادو خمسة يسألوا إلى أولاد خوهم يورثوا.
يعني هو الآن هو ما ترك خمسة أو لا خمس أخوات
أخوات بنات،
ما ترك إخوة
أولاد.
ما ترك إخوة،
خمس أخوات هما ما يسألوا لأولاد خوهم يورثوا معهم.
يعني ما ترك إخوة؟ ها
لا هو واحد.
أي وعنده أولاد؟ هو
عنده أولاد.
طيب هم رفعوا أمر من المحكمة ولا عندهم مشكلة ولا ماذا؟
ومانيش عارفه، قالت لي سقسي لي الشيخ مانيش عارفه.
طيب ابشري يا اختي امه الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله بالخير شيخ عزيز.
حياك الله مجاهد، اهلا وسهلا.
بارك الله فيك. لدي مجموعه اسئله يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ عفوا، اذا كان يا شيخ الواحد عليه صيام واجب يا شيخ، موضوع التبييت النية، هل تبييت النية لازم يكون من اول الليل ام يكون قبل الفجر بقليل، قبل الاذان اللي هو الاذان الذي يحرم فيه الصائم من عن الاكل والشرب؟
نعم واضح.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم مال الحجامة مع التفصيل، يعني مع الأدلة، وهل هي مكروه ام حلال ام عادي ام كذا يعني؟
طيب.
ومع الرقية أيضا يا شيخ.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا مجاهد. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم إبراهيم بارك الله فيها من عجمان من عمان. من عمان تسأل عن الدعاء اللي بين السجدتين، اللهم ارحمني واجبرني وارزقني وعافني، تقول هل يشترط فيه الترتيب؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لهذا الدعاء لا يشترط فيه الترتيب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الدعاء سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة. والمسألة الثانية، القاعدة الشرعية في أبواب الذكر لا يلزم فيها الترتيب، في أبواب الذكر لا يلزم فيها الترتيب، وإنما يلزم فيها التزام ألفاظها. بارك الله فيك. أم إبراهيم تسأل تقول قراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، هل أستعيذ ولا أبسمل؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي القراءة من وسط السورة أو من آخر السورة السنة الاستعاذة فقط دون البسملة، لأن البسملة آية أنزلت للفصل بين السور فتقال في بداية السور، أما في بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يقرأ فيستعيذ فقط، وذلك لقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فما تحتاجين إلى البسملة لأن البسملة تكون في بداية السورة. أبو صالح يقول هناك شخص يعني إذا قرأ القرآن يقرأ وهو جالس على الكرسي، فإذا مر بآية سجدة سجد وهو على الكرسي إيماء، لكن الرجل يقول يصلي واقفا ويركع ويسجد في الصلاة بشكل طبيعي، ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي سجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد وترك، ولما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سجد وترك، فهذا يشير إلى أن سجدة التلاوة سنة وليست بفريضة. الأمر الثاني، بالنسبة للقادر على سجدة التلاوة يسجدها على الأرض ولا يسجدها إيماء ما دام أنه قادر، حتى لو كان جالسا على كرسي يعني مثلا، فإنه يصلي إذا أراد أن يسجد يسجد على الأرض، أما إذا كان عاجز عن القيام عند عجز عن القيام فيومئ بالسجدة. بارك الله فيك. أبو صالح يقول عندنا أحد المصلين لما نكون في التشهد الأول يطيل السجدة ويوشك الإمام أن يرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، يعني قبل ما هذا يرفع يقول من السجدة، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لأحكام الائتمام بينها النبي عليه الصلاة والسلام وفرضها بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في الحديث الآخر والرواية الأخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. ولذلك العلماء يقولون الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني ما يتأخر عليه ولا يتقدم عليه. وبالنسبة يعني هذا المأموم أخطأ خطأ كبيرا، وكونه يتأخر هذا التأخر فإنه مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من متابعة الإمام، من متابعة الإمام. ولا شك بأن هذا الفعل أيضا قد يكون طريق إلى الرياء والعياذ بالله، حتى يعني كأن الناس يقولون شوفوا فلان يطيل السجود، هذا ما يليق، ما يليق. كيف الآن تترك الرفع من السجدة؟ قد رفع الإمام وجلس كما ذكر أبو صالح، صالح يقول يوشك الإمام أن يرفع إلى الركعة الثالثة وهذا ما زال ساجدا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا صليت لوحدك فطول ما شئت، روح صلي النافلة في البيت واسجد مدة نصف ساعة، ما حد يقولك شيء، لكن مع الإمام يجب عليك أن تتابع الإمام ولا تختلف على الإمام، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويخشى على هذا الشخص أيضا أن يسن سنة سيئة والعياذ بالله، لأن من الناس من قد يكون يعني ينظر إليه الناس فيذهب ويفعل هذا الفعل، لا يرفع من الركوع إلا بعدما يقول الإمام الله أكبر إلى السجود، ولا يرفع من السجدة الأولى إلا بعدما يعني يقول الإمام الله أكبر للسجدة الثانية. ورأيت هذا بنفسي من بعض المصلين، وربما تبعه وقلده بعض عوام المصلين، فيكون قدوة سيئة والعياذ بالله، قدوة سيئة. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك يا أبو صالح أرسل له يعني هذا الكلام، خلي يسمعه ويتق الله عز وجل ولا يخالف الإمام. ماذا يقول العلماء؟ يقول لو الإمام ركع قبل ما ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، يجب على المأموم أنه يركع ويقطع الفاتحة متابعة للإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال سمع الله لمن حمده، يرفع المأموم بعد ما يرفع الإمام. قال الله أكبر لما يضع الإمام رأسه في السجود، يسجد المأموم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فما في داعي لمثل هذا العمل. وإذا كان الشخص هذا جزاه الله خير وصلى الله تعالى يبارك فيه وتقبل منه، حب يدعو في صلاة السنة، صلي قيام الليل، صلي السنة في بيتك ولا في المسجد، واسجد كل سجدة نصف ساعة، ما حد يقولك شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. أنت أمير نفسك، أنت أمير نفسك، طول ما شئت. بارك الله فيك. أبو عبد الله من عجمان يسأل يقول هل يجوز للشخص أن يطلب الزكاة؟ يقول أنا قادر على العمل لكني الآن غير مستطيع، ما أستطيع، علي التزامات، علي أمور كثيرة، هل يجوز؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للشخص القادر على العمل لكن منعته ظروف وأسباب وحال بينه وبين العمل يعني مجموعة أسباب، يجوز له أن يطلب الزكاة. الزكاة التي منعها النبي عليه الصلاة والسلام على الشخصين، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، يعني قادر على الاكتساب وفرصة الاكتساب موجودة، العمل يعني في السوق، العمل في التجارة. فما دام أنت في مثل هذه الحالة مقيد في الفترة الحالية وليس عندك مورد مالي وما عندك قدرة، يجوز لك أن تطلب الزكاة، تذهب إلى الجمعيات بارك الله فيك و تطلب منهم، أو تذهب إلى أحد الأغنياء الموسرين من أرباب الأموال وتشكي له الحال، ويجوز. هذه الزكاة حق للفقير، حق للغارم في مال الأغنياء. فالله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوا أو أطاعوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والفقير والمسكين والغارم هؤلاء من الأصناف الذين يستحقون الزكاة. أمت الله من الجزائر عادت لتصحح مسألة الإرث وكذا. يا أختي أمت الله، يعني أنا في الغالب ما أجيب على مسائل الإرث، لماذا؟ لمثل هذا الإشكال. يعني أنت الآن سألتينا 3 مرات وكل السؤال في نقص، وأنا دائما أقول بأن مسائل الميراث النظر فيها للمحكمة، لأنه أحيانا قد يقول الشخص سؤال ويكون ناقص هذا السؤال فيروح بالجواب وربما سبب فتنة، وإحنا ما نرضى بمثل هذا، ما نرضى بمثل هذا. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت في عافية، الأخت هذه اللي سألت تقول سامحيني، روحي المحكمة، روحي قسم التركات. يعني الآن أنت 3 مرات سألتينا وكل مرة يختلف السؤال، ونحن أجبناك يعني من باب التقدير لك، وأنت إنسانة ولله الحمد صالحة وتتابعيننا، فلذلك أنا أمتنع عن الجواب، لأن في مشكلة الآن قد يكون هناك شخص آخر يظهر وارث. الآن طريقة المحاكم ماذا تصنع؟ وأنا دائما أكرر هذا الكلام وأذكره، عندها خطوتين. الخطوة الأولى حصر التركات المنقولة والعقار، الخطوة الثانية حصر الورثة. أحيانا في وارث لكن هناك من يحجبه، في وارث هناك من ما يمنع أن يكون وارثا. يعني هناك موانع الإرث 3 وأسباب الإرث 3، هذه كلها مبحوثة. فالقضايا هذه يسمونها العلماء قضايا عين، أحيانا صورة المسألة واحدة يعني شخص مات وخلف كذا وكذا وشخص مات وخلف كذا وكذا. نفس القضية أو القضية نفس، لكن في هنا محجوب من الإرث وهنا لا غير محجوب من الإرث. فاعتذر منك يا أخت الفاضلة وقولي لصاحبتك هذه اذهبي إلى المحكمة، والمحكمة ستصدر صكين، الصك الأول في حصر التركة والصك الثاني في حصر الورثة. مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول إذا كان الشخص مثلا عليه صيام واجب، تبييت النية يكون من أول الليل، هل يلزم أن يكون من أول الليل أو لا يلزم؟ ممكن أنه يبيت النية قبل الأذان. مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لتبيت النية واجب في كل صوم واجب، والصوم الواجب هو صوم رمضان، قضاء رمضان، صوم الكفارات وصوم النذر، هذا هو الصوم الواجب. فلا يجوز لأحد أن ينوي الصيام من النهار ولم يبيت النية من الليل، عفوا لا يصح صيامه، لا يصح صيامه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. بالنسبة لمحل النية الليل، والليل يبدأ من بعد المغرب، من بعد المغرب، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الغروب ليلا، بداية الليل، والله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل أول ما يبدأ المغرب، لأن إذا غربت الشمس أفطر الصائم. فإذا بيت النية من الليل ولم يحصل هناك قطع للنية واستمر في تبييت النية حتى طلع عليه الفجر صح صومه ولله الحمد والمن. أما إذا نوى ثم قطع النية، يعني نوى أنه لا يصوم قطعها بعدم الصيام، ما يصح، لا بد أن يجدد النية قبل الفجر، لا بد أن يجدد النية قبل الفجر. تفضل يا عبد الله. عبد الله من ليبيا.
شريف شيخ نحرك باي.
أهلا وسهلا، حياك الله عبد الله.
وليه نسألك سؤال يا شيخ؟
ارفع صوتك يا عبد الله لو سمحت.
نسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي زوجتي عندها مرت بوها، طبعا كنا نواصل فيها واحد، وطبعا مات بوها بتتدي فينا، المرأة هي بعد ما مات بوها بتتدي فينا، وعنده أخوت من زوج من باباها طبعا واصل فيهم مرة بالهاتف وواحد، لكن أمهم بتتدي فينا، فقلت لها أنا ما عادش تمشي لها المرأة هي، وما عادش لنا أي علاقة بها، قالت تواصل أخوتها بالتليفون.
عبد الله.
أيه.
عبد الله تقول زوجتك عندها مرت أبوها. أي مرت أبوها هذه تؤذيكم؟
تدينا بكلام، وكل ما تلاقينا تدير لنا مشكلة، ونعزم ورغم هذا ونتغاضوا فيها ونعزموا فيها في أي حاجة، نعزموا فيها ونجيبها تدير لنا مشكلة تانية. قلت لها أنا معك واصلية معها بكل ما أنساها، أخوتك واصلين بالتليفون، وحتى أخواتها وأخوتها إنه يواصل فيهم بالتليفون وخلاص، مرة يشيبوا في أخوتها وخلاص.
نعم.
هل لنا هدية منها ولا نواصلها ولا كيف يا شيخ؟
إن شاء الله يا عبد الله.
ومعك زوجتي شوية بس.
تفضل.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير ورب يفتح عليك.
آمين.
والله عندي سؤالين وثلاثة منكم يا شيخ.
تفضل أختي.
والله بنسألك، هل السحر والله العين والله النفس يسبب في عدوى من حولك، مثلا من جوزك ولا أخوتك ولا أخواتك، يسبب في عدوى ليهم ولا شيء؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، معناه ديما الحوشنا هيك نقوا فيه في حاجات رايحة، وفلوس ولا ملابس ولا أي حاجة، مش قلت هل يجوز معناه نستودع أنفسنا فيه ولما نطلعوا
تحصرين في الحوش ملابس؟
نلقى فيه حاجات ضايعة من الحوش.
ضايعة ممن؟
ضايعة مني أنا وجوزي، أنا وجوزي ما عندناش أطفال، معنا بروحنا حدود 20 عام، أنا ربي لم يرزقنا بها.
يعني تحصرين حاجات في البيت أصلا هي ضايعة منكم تجدونها في الحوش؟
قلت لك هي حاجات ضايعة، جو ندور عليها سواء فلوس ولا ملابس ما يلقوهاش في البيت.
ما تلقونها؟
ما نلقوهاش.
طيب.
مش قلت لك ما أنا هل نستودع أنفسنا ونستودع بيتنا، ما أنا من بعيد ومن قريب والعيلة كي.
إن شاء الله.
وبالنسبة ليوم عرفة هل الأفضل فيه الدعاء ولا قراءة القرآن؟
عرفة الأفضل فيه الدعاء أو قراءة القرآن؟
نعم الأفضل
إن شاء الله.
الله.
أنت من أنت؟ أم من أنت؟
يعني أمة الله.
أمة الله. طيب يا أخت الفاضل أبشري.
بارك الله فيك يرحم والديك.
والديك. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
شيخ أنا عندنا بالعراق هنا دولة تدخل يعني شلون ما تقول تنطي رواتب للعاطل عن العمل.
إيه.
فلازم العاطل عن العمل أن يكون ليس له عنده سيارة.
ما يكون عنده سيارة؟
لا توجد عنده سيارة يعني حماية اجتماعية يعني أستاذ حماية اجتماعية يعني للفقراء والمساكين العاطل عن العمل.
أي نعم. أن
يعني يكون ليس عنده سيارة أو مصدر عيش رزق يعني.
نعم.
فكثير من الناس سجلوا بهذا الرابط وطلعت أسماءهم عندهم سيارات، فهل يجوز أنا أحول السيارة؟ بعض قسم من الناس حول السيارات مثل على أخوه ولا على أمه ولا على أبوه في سبيل كي يستلم هذا الراتب، هل يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
مشكور جدا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى المجاهد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم مال الحجامة؟ يريد التفصيل في هذا وكذلك مال الرقية. أخي مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لمال الرقية أبتدئ به أولا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الحل والجواز، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان ومعه نفر ومروا على قوم فلم يقروهم ما ضيفوهم يعني، فلما ذهبوا لدغ سيد القوم، لدغ سيد القوم يعني كبير القوم زعيم العشيرة لدغ، فقالوا هل عندكم من راق؟ قالوا نعم ولكنكم لم تقرونا ما ضيفتونا، فنرقيه على شطر من الغنم، تعطونا شطر من الغنم. وافقوا، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري الفاتحة جاء في رواية 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقال ما كأن في شيء سبحان الله العظيم، فأعطوهم الغنم ثم تردد الصحابة في الأكل منه، قالوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز أخذهم، ولكن طبعا هذه المسألة مسألة الرقية بشرط أن لا يحترفها الإنسان، ما يكون محترف للرقية يعني يرقي براتب عفوا أو بمبالغ يصبح وظيفته يقال راقي، هذا ما يصلح. لكن إذا رقى مثلا قرأ على الناس ثم عفوا أعطوه ما تيسر يجوز له ذلك ولله الحمد والمن، يعني أنا ما أعرف حقيقة يعني أحد من أهل العلم احترف الرقية، يعني عندنا تراجم العلماء الآن لما نقرأ في تراجم جميع العلماء يقولون الجصاص الحذاء النجار الخباز البزاز البزار، ما وقفت على عالم يقال الحجام، ما حد احترف الحجامة. فإذا كان الشخص يعني يقرأ ويعطى ما في بأس أن يأخذ هذا، أما أن يحترف ذلك حرفة ويشترط مبالغ معينة بهذه الحرفة يعني نقول لا هذا مخالف لهدي السلف الصالح. نأتي إلى قضية الحجامة. الحجامة وهي إخراج الدم يعني من مواضع من البدن، ومعروف الحجامة بالنسبة لأخذ المال عليها جائز وحلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حجمه شخص من بني بياضة وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار أو ربع دينار، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن أخذ المال على الحجامة من حيث الأصل جائز، لكن هل يكره كراهة تنزيهية؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، قالوا نعم يكره كراهة تنزيهية وليست تحريمية، وليست تحريمية، قالوا لأن يعني مثل الحجامة هذه وإخراج الدم ما ينبغي أن يكون في مقابل أجر. وجاء في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن أجرة الحجامة قال اعلفه ناضحك أو ناضحيك، يعني قيمة أجر الحجامة، أعطيها طعام للإبل، أعطيها طعام للإبل اللي عندك. أخذ من هذا العلماء أن المال المأخوذ من الحجامة من حيث الأصل حلال، لكن من حيث الحكم قالوا مكروه كراهة تنزيهية. طبعا التفصيل في هذه المسألة مجاهد طويل، خاصة وأن قديما كانت الحجامة تقوم على مص الدم بالفم من خلال بعض الأدوات. الآن الحجامة تطورت وأصبحت يعني تضاهي كثير من الحرف الشريفة، ولها مراكز وعيادات، والحجام لا يستعمل فمه بمص الدم وإنما يستعمل أدوات يعني جديدة، أدوات معروفة بعيد عن استعمال الفم، وهناك حقيقة تطور في هذا الجانب. عموما من سلك حرفة الحجامة لا شيء على المال الذي يأخذه، لا شيء فيه، لا شيء عليه في المال الذي يأخذه. عبد الله من ليبيا يقول عندي زوجتي زوجة أبيها تؤذينا بلسانها وشيء من هذا القبيل، يقول أنا منعت زوجتي من التواصل معها وقلت لها تواصلي مع إخوانك وأخواتك مثلا ويزورونك وكذا، لكن تذهبين إليهم لأن هذه المرأة تؤذينا لا تذهبين. يقول هل علي إثم؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة هي أجنبية عن زوجتك، أجنبية عن زوجتك، فهي ليست أما لها وإنما هي أم لإخوانها من الأب، أم لإخوانها من الأب. فإذا كانت هذه المرأة يصدر منها أذى وشر وهي سليطة لسان مثلا أو تؤذيكم بسحر أو بشيء، فيجب على زوجتك أن تستجيب لأمرك، لأنك ما أمرتها بمعصية وإنما أمرتها بطاعة، وأمرتها أيضا بما يحفظ الحياة الزوجية بينكما وتحسمون هذا الشر. وأحسنت حينما قلت لها إخوانك وأخواتك يعني تتواصلين معهم يزورونك، لكن أن تذهبي إليهم بوجود أمهم لا، لك الحق الكامل ما دام أنك قد تأذيت من هذه المرأة وتأذت زوجتك من هذه المرأة، لك الحق الكامل في هذا، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن تقول السحر والعين مثلا، هل ينتقل بسببها عدوى مثلا إلى الشخص الآخر مثلا، العين والسحر والمس؟ أمت الله بارك الله فيك، يعني أنا في حدود اطلاعي وقراءتي وأيضا سؤالي لكثير من الرقاة أن مسألة المس قد ينتقل، مسألة المس قد ينتقل، لكن مسألة العين لا، قالوا ما ينتقل، لأن العين حينما يصاب بها الإنسان تكون الإصابة عليه، فما يتأثر من هو معه ساكن معه أو قريب منه أو زوج وزوجة، لكن المس قالوا نعم ممكن ينتقل إلى الشخص الآخر إذا وجد محلا مستعدا لذلك، كشخص يعني لا يعتني بالطهارة، شخص لا يصلي، شخص لا يذكر الله عز وجل، تتسلط عليه الشياطين. كذلك السحر لا ينتقل، السحر يعني في ذات الشخص مثلا، ذات الشخص. أما مسألة المس قالوا نعم، ولذلك السحر والعين فيما قرأت وفيما سألت لا ينتقلان إلى الأشخاص الآخرين، أما المس قالوا نعم ينتقل من شخص إلى شخص إذا وجد محلا مستعدا لمثل هذا الانتقال. أمة الله تقول يعني نحن نفقد أشياء في بيتنا وتقول ما نجد لها سبب، يعني ما تفسير ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للأشياء اللي تفقد من البيت مرجعها أحد سببين، سبب طبيعي وسبب غير طبيعي. السبب الطبيعي نسيان، ينسى الشخص يضع الحاجة في مكان وينساها ويقول أين ذهبت، أو سرقة مثلا، أو وجود لص داخل البيت مثلا من داخل الأسرة، أو خادمة مثلا، أو ولد من الأولاد، أو شخص مثلا. هذه أشياء طبيعية موجودة عند الناس، موجودة عند الناس. الشيء غير طبيعي إذا كان فعلا هذا الشيء محكم عليه من حيث الإغلاق، مكانه معروف وما يمكن أنه يتحرك، البيت محكم أيضا من حيث الأبواب والشبابيك ثم لا يوجد، هذا سبب غير طبيعي. ولذلك نص العلماء على أن الجن يسرقون ويخطفون وربما أيضا يعبثون ويحصل منهم ضرر كثير. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في لما ذهب إلى تبوك نهى الصحابة أن يخرج الرجل منفردا، ما يذهب الشخص لوحده يقضي حاجته، فذهب اثنان كل واحد منهما ذهب منفردا، فحملتهم الجن، ألقتهم إلى جبال طي اللي في حائل وحملتهم الجن، فالنبي نهاهم، لكن خرج رجل لوحده فحملته الجن، والجن تعبث وتسرق وتفتن وتظلم، فقد يوجد هذا من الجن بارك الله فيك إذا كان الأمر غير طبيعي. أما الله تسأل تقول هل يجوز لنا أن نستودع أنفسنا وبيوتنا؟ الجواب نعم، فورد في الحديث ما استودع عبد شيئا إلا حفظه الله له أو كما ورد. ولذلك يجوز للشخص أن يقول اللهم من يستودعك بيتي، أستودعك أولادي، أستودعك زوجي، زوج يقول أستودعك زوجتي مثلا، أستودعك سيارتي أموالي، يجوز هذا، يجوز هذا بارك الله فيك. الدعاء مع بذل السبب، لا يكفي الدعاء، مع الدعاء بذل السبب. يعني شخص يقول اللهم احفظ أموالي وأموالي حاطها في الحوش، حاطها في مثلا برا، ما هذا ضعف وعجز، ها؟ ولذلك اللهم احفظ أموالي، اللهم نستودعك أموالي مع وضعها في الصناديق المغلقة، وضعها في المصرف مثلا. اللهم احفظ أولادي، احفظ أولادي، ليست القضية أسيبهم في الشارع، احفظ أولادي وتستودعين الله أولادي، اللهم استودعك أولادي، تحفظينهم عندك مثلا وتراعينهم مثلا، احفظ زوجي، احفظ أهلي، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تسأل ما الأفضل في يوم عرفة، الدعاء أم قراءة القرآن؟ أختي أفضل شيء في يوم عرفة الصيام، أفضل شيء في يوم عرفة الصيام، فالصيام يوم عرفة مشروع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفر الله جل وعلا به ذنوب سنتين كاملتين. الأمر الثاني، إذا استطاع الإنسان يجمع العبادات طيب، الصيام، قراءة القرآن، الدعاء، ذكر الله عز وجل طيب، وإذا ما استطاع يعني يفعل أو يأتي بالعبادة التي يستطيعها. وكذلك التكبير، التكبير يوم عرفة المقيد بعد الصلوات الخمس يبدأ من فجر يوم عرفة، هذا أيضا من العبادات الطيبات. أبو عبد الله من العراق يقول الدولة عندنا تعطي العامل عن العمل يعني مساعدة مالية، ويدخل ضمن برنامج موجود يسجل اسمه، لكن يشترطون أنه ما يكون عنده مصدر رزق ولا يكون عنده سيارة. يقول بعض الناس يتحايلون يسجلون السيارة بأسماء مثلا آخرين حتى يظهر في النظام بأنه هو الآن في خلال ليسجل فيه أنه ما عنده سيارة. هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز يا أبا عبد الله بارك الله فيك، لا يجوز الكذب ولا الغش. الإنسان إذا فرض شيء معين من قبل الدولة مثلا أن يأتي البيوت من أبوابه، وأن يكون صادقا، وأن لا يتحايل، لا يتحايل على الدولة ولا على غير الدولة، يجب أن يكون صادق، يقول هذا الذي عندي، أنا عندي سيارة لكن ما عندي راتب مثلا. أما يقول ينقل السيارة لأجل يتحايل على الحصول على هذا المبلغ، هذا مما لا يجوز. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.